السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا هذا المساء بعنوان عزل الشيعة عن السنة المفهوم والتطبيق. وكنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن استراتيجية مواجهة خطر الطائفية الشيعية، وذلك من خلال عزل الشيعة عن الحكم وعزل الشيعة عن السنة، وكذلك تحرير العقل الشيعي وتفتيت إيران. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن عزل الشيعة عن السنة مفهوما وتطبيقا. وضيفنا الدائم في برنامجنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا ومرحبا، حياك الله.
الله يحييك سيدي. بداية، ماذا نعني بمفهوم عزل الشيعة عن السنة كمفهوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. مفهوم العزل أظنه واضحا، لكن لا بأس أن نلخص القول فيه بجملة واحدة، وهو أن نعزل الشيعة عن السنة في إقليم، بحيث نمنع إضرارهم بالآخرين كأمة مفسدة، هم أمة مفسدة في الأرض، مفسدة على يعني إفسادها يتعدى المجتمع إلى الحكام ويتعدى الحكام إلى المجتمع، فنعزلهم بإقليم بحيث نمنع تعدي هذا الإفساد إلى الغير. اثنين، أن يكون هذا الإقليم محققا للأهداف التي وضعناها في المشروع السني من تحرير الشيعة من عقدهم وعقائدهم وتفتيت إيران، لأن موضوع العزل ليس هو حلا مفصولا عن حزمة الحلول التي بيناها في الحلقات السابقة. العزل هو عنصر في مركب، والمركب رباعي، يعني لا نأتي للعزل وحده ثم نقول هذا هو الحل. إذا عزلناه وحده تبين للسامع أنه ليس بحل مجد، يعني كما نأخذ هذه العين ونقلعها ونضعها على الطاولة ونقول هذه هي العين، العين تصبح مقززة. لا، نأخذ مفهوم العزل معزولا عن غيره من عناصر هذا المركب الرباعي الذي وضعناه لحل المشكلة، مشكلة الطائفية الشيعية جذريا، ومشكلة إيران كدولة مصطنعة هي وراء هذه المشاكل والكوارث التي تصيب وأصابت الأمة.
يعني يجب أن يكون العزل يخدم باقي الخطوات.
نعم،
يخدم عزل الشيعة عن السنة، يخدم تحرير العقل الشيعي، يخدم تفتيت إيران.
نعم، فهو عنصر في مركب.
نعم.
الأمر الآخر، نحن إذا يعني تداعت الأفكار، الذي أريد أن أبينه قبل أن أطرق بقية الأمور المتعلقة بآلية العزل، أنا قلت العزل هو في إقليم بحيث كذا وكذا وكذا. الإقليم والعقلمة والفيدرالية مفهوم بعيد عن الثقافة العربية، يعني الثقافة العربية لا تدرك مفهوم الإقليم ولا الفيدرالية، لا النخب ولا العامة، الكل ينظر إلى مفهوم الإقليم أو الفيدرالية ينظر إليه كأنه تقسيم، والإقليم بعيد عن موضوع التقسيم، ما له علاقة. كل الدول التي تأقلمت هي دول متوحدة ودول قوية، الدول الضعيفة هي الدول المركزية الظالمة. الأمر الآخر في مفهوم الإقليم هو أن قوانين الإقليم ليست جامدة بحيث أن الإقليم في كل بلد قوانينه تشبه قوانين الإقليم في البلد الآخر. لا، الأقلمة مفهوم سياسي له أصل، له أصل، وهو تقاسم السلطة بين الحكومة المركزية وبين الأطراف، بين الأقاليم. بدل أن تتركز القوة والسلطة كلها في يد الحكومة المركزية، وهنا يحصل ربما يحصل الظلم، هذه السلطة نتقاسمها بحيث نحافظ على البلد. يعني لا نعطي للإقليم سلطة بحيث يتمكن من الانفلات، لا، نعطيه من السلطة ما يقصر يد ظلم الحكومة المركزية ويمنحه صلاحيات يدير فيها أو بها نفسه بنفسه. هذا الأصل. أما التفاريع فلكل بلد ما يناسبه من قوانين تشرع ضمن الدستور الذي يشرع الإقليم. فقوانين الإقليم هي ليست ثابتة
وليست واحدة في كل
ولا كل. واحدة ولا جامدة.
ولكن عن موضوعنا هذا، ألا تعتقد أنه يجب أن يكون هنالك مجموعة من القوانين الخاصة لتحقق هدف العزل؟
لو جئنا إلى موضوع عزل الشيعة في إقليم وقوانين هذا الإقليم التي تأخذ بالاعتبار الحيثيات الخاصة، أولا المشاكل المعقدة لا يمكن أن تحل بمعادلات سهلة. يعني المشاكل المعقدة، الكوارث، لا يمكن أن تكون أو نتوقع أن تكون حلولها سهلة ميسرة. هذا لا يمكن، الناس تجنح إلى الحلول الميسرة. وأيسر الحلول إيش؟ هي المواعظ والأخوة وماكو فرق وننسى الماضي ونبدأ بالحاضر. لا، هذا لا يكون، هذا خطأ. لا يمكن أن نفكر بحلول بسيطة وقوانين بسيطة للإقليم الذي نريد أن نضع فيه الشيعة أبدا. أحيانا المشكلة تحتاج إلى تداخل جراحي، يعني مشاكل الطب، بعض المشاكل أو الأمراض ممكن علاجها بالعقاقير، وبعضها لا يمكن إلا بعملية جراحية. والعملية الجراحية التي نعنيها هنا في عالم السياسة هو أن نستعمل السياسة الخشنة التي هي القوة. نحن نريد أن نحل مشكلة بدأت منذ تحرير العراق من بلاد فارس، مشكلة ما وضع لها حل منذ ذلك العهد إلى اليوم. هذه حقيقة. أنا أقول هذه المشكلة لم يوضع لها حل بعيد المدى منذ أن حرر العراق من الفرس إلى اللحظة.
يعني تقصد من الفتح الإسلامي؟ نعم، إلى
نعم
اليوم؟
نعم، من سنة 14 و15 الهجرة إلى الآن هذه المشكلة هي باستمرار تتطور فكرا وتتطور سلوكا وتتطور سياسة وتتطور عسكرية وتتطور أمنيا. نحن باستمرار نتراجع على أهل الشأن أن ينظروا في الخط التاريخي ليروا هل نحن نتقدم أم نتأخر. لا، نحن نتأخر. نعم، صار هناك فتح، هناك تقدم عسكري، لكن هناك تقهقر ثقافي باستمرار، هناك تقهقر ثقافي. نحن استوعبنا الفرس في الجولة الأولى عسكريا، لكنهم استوعبونا ثقافيا. نحن لم نكن، التوسع العسكري في بلاد فارس لم يكن على قدر الاختراق والتمدد الثقافي الفارسي المعاكس. هناك خطان في تاريخ العلاقة مع الفرس، الخط الأول هو الخط العسكري اللي انتهى بالدولة الصفوية، فالتحم الخط الثقافي بالعسكري، فكان الخط العسكري متجه إليهم وعليهم، والخط الثقافي متجه إلينا وعلينا، خرق داخلي. إلى أن جاء الصفويون فالتحم الخطان باتجاهنا. الناس أنا أعجب لماذا لا ينتبه أهل الشأن إلى هذه المعادلات. وإذا هذه الخطوط التاريخية والكارثة اليوم وصلت إلى حد ذبح أهل السنة وتعليقهم كالخراف في الشوارع وجزرهم وحرقهم وهدم مساجدهم، يعني هل الناس نائمون؟ هل الناس في غيبوبة؟ هل الناس يعني يستعملون مخدرات؟
عفوا دكتور، يعني لا أحد يختلف معك فيما يحدث اليوم، لكن الوصف التاريخي اللي تفضلت به، كثيرا ما كان يقال بأن غزارة الحضارة الإسلامية وغناها يأتي من مكوناتها المختلفة ودخول الأمم من الفرس والروم والترك وغيرهم في والبربر، وأن هؤلاء أغنوا الثقافة الإسلامية والمكتبات الإسلامية من علماء كثير منهم حتى علماء الدين والشريعة كانوا من أصل فارسي، فينظر الأمر على أنه إغناء للثقافة وليس كما تفضلت ووصفت بأنه اختراق ثقافي.
هذا كلام المرتاحين الذين ينظرون إلى الأمور نظرة ليست عميقة. كل الأمم أغنت الثقافة الإسلامية إلا الفرس، وما يقال من أن كثيرا من العلماء هم فرس هذه من أباطيل الثقافة الشعوبية التي دخلت إلينا بحيث أصبحت ثقافتنا شيعية شعوبية وإن كانت عقيدتنا إسلامية سنية. هذه من الأباطيل التي ينبغي أن نأتي إليها ونفضح هذه الأباطيل التي، يعني أنت الآن تستطيع أن تسب الأمريكان والإنجليز والفرنسيين والإيطاليين والروس رغم أن يعني، لكن إذا سببت الفرس كم من أهل السنة يعترض عليك ويقول الفرس فيهم سنة، طيب والإنجليز ما بيهم سنة، ما بيهم مسلمين، الأمريكان ما بيهم مسلمين، الروس ما عندهم مسلمون. يعني نحن نتكلم في حقائق وعندنا أدلتنا. إذا كانت هذه الأمور هي حقائق، وأنا ما مسؤوليتي إذا كان في الفرس سنة أو كان فيهم مسلمون. الفرق الضالة والبدعية، الفرق التي ظهرت في الإسلام، من أين ظهرت؟ من الشرق أم من الغرب؟
من الشرق.
أعطني فرقة واحدة ظهرت من الغرب،
كلها من الشرق.
معروف أن الدولة الأموية لحكمة 8 قرون ما طلعت بها ولا بدعة، البدعة كلها من الشرق ومن الدولة العباسية. كل المبتدعة طلعوا من بلاد فارس، طبعا ينسبون إلى العراق ينسبون إلى العراق، لأن يعني هو الإعلان عن البدعة وين يكون؟ يكون في مركز العاصمة حتى ينتشر، فهو يصنع في إيران وينشر، التسويق يكون من بغداد ومن حواضر بغداد. اثنين، العراق مجاور إلى بلاد فارس وهذه المصيبة، لكن هذا موضوع أظنه خارج نطاق يعني.
نعم، لعلنا نخصص له حلقة،
لا مو حلقة، هذا لابد أن نخصص له حلقات، يعني موضوع التاريخ. التاريخ أخطر شيء لوث ثقافتنا،
سبحان الله،
لأن تاريخنا كتب بأيد سنية لكن روية بشفاه شيعية فارسية شعوبية. تاريخنا بالمجمل روته شفاه شيعية شعوبية وإن كانت الأقلام اللي تكتب هي سنية، وقعد على قواعد غير منطقية ولا شرعية. وأول قاعدة لا منطقية ولا شرعية، القاعدة التي قعدها الطبري وقال أنا أروي كما أنا أؤدي كما أدي إلينا، فما ترك رواية ساقطة خطيرة إلا وضمنها كتابة.
الغث والسمين.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. طيب أهو حدث بكل ما سمع مع استغفارنا له؟ هو اجتهد. احنا نفرق بين الشخص واحترامنا له وبين ما يقوله أو يفعله. قوله وفعله غير معصوم، ولا هو معصوم، لكن نحن نستغفر له ونقدر الشخص. هو قاعد قاعدة الكل نسج عليها، القاعدة مخالفة للشرع، اثنين مخالفة للواقع. أنا أسأل الجمهور اللي يسمعني بل النخب أيضا، هل عنده كم من هذا الجمهور والنخب والمثقفين والقراء اللي يطلعون على تاريخ الطبري عنده قدرة على نقد الرواية من خلال السند كم؟ وهل هذا هو الحاصل؟ كم من هؤلاء من يستعمل قدرته العلمية في نقد السند؟ كم يعني؟
قليل ما هم،
قليل ونادر
جدا.
الحاصل هو أن الكل تقريبا يأخذ من تاريخ الطبري وأمثاله ما يعجبه ويقول روى الطبري. وين النقد؟ إذن قاعدة الطبري هذه لا هي واقعية ولا هي منطقية ولا هي شرعية. هذه القاعدة هي وغيرها، وتاريخ الطبري وغيره من الأدوات التي شاركت لأنها لم تدرس في تسميم ثقافتنا وتحويل ثقافتنا من ثقافة إسلامية سنية عربية صافية إلى ثقافة شيعية شعوبية. فنحن سنة عقيدة لكننا شيعة ثقافة.
وانظر يعني سيدي هنا كم نحن بحاجة إلى أن نخدم تاريخنا، كم نحن بحاجة إلى علماء ودراسات وأبحاث وجامعات وكتب لتخرج هذه الكتب وتخرج الغث من السمين وتنقدها. يعني للأسف لازال هنالك فراغ كبير لم يسد في هذه الجهة، وهو كما تفضلت يؤثر في ثقافتنا بل يؤثر في واقعنا الحالي.
نحن لسنا فقط في حاجة إلى ما قلت، إنما الأهم من هذا، الأهم من هذا والأهم من هذا والأهم من هذا هو كيف نحول العلم إلى ثقافة. هذا كله في دائرة العلم. العرب مشغولون بالعلم والفرس مشغولون بالثقافة. يزورون التاريخ، يزورون العقائد، يزورون حتى القرآن، يزورون الحديث، ثم لا يدعونه في الكتب أو في مجامعهم العلمية أبدا. مباشرة يخرجون إلى الناس ويبثون هذه السموم بشتى الطرق. والعرب مع الأسف مشغولون بالعلم، يجيبون ويسطرون بهالمكتبات بهالكتب والتأليفات والتحقيقات اللي تدور فقط بين العلماء، والمجتمع متروك للشعوبين والشيعة. وهذا أحد أسباب دمارنا، أحد الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه. الثقافة أخطر من كل شيء.
طبعا هم يستخدمون وسائل التواصل، وسائل الإعلام، يستخدمون الأفلام، يستخدمون كل الوسائل من أجل نشر هذه الثقافة. ونحن زي ما تفضلت إن قمنا بجهد فداخل الكتب فقط وفي نطاق محصور.
طيب هسه احنا طلعنا من الموضوع،
نعود لموضوعنا. نتحدث عن الأقلمة والفدرلة والقوانين التي يجب أن تحكم هذا الإقليم إذا أردنا أن نحقق الهدف من عزل الشيعة ودرء أخطارهم عن السنة وعن باقي الوطن.
نعم، أنا قلت الأقلمة هي عود في حزمة، هي عنصر في مركب، تمام؟ هذا قلناه. لما تكون الأقلمة هكذا، متى نبدأ بتشريع قوانين للأقليم؟ الأقلمة تأتي بعد خطوة قبلها وهي عزل الشيعة عن الحكم كما قلنا.
نعم.
يعني هذا يطبق، الأقلمة تطبق في بلد يحكمه السنة. هذا الذي أقوله، المفروض الآن الدول السنية التي فيها شيعة يطبقون ما أقول كمقترحات الآن. أنا كسني عراقي لست في هذه المرحلة، لذلك أنا لست في مواجهة هذا التحدي حتى أجمع له أهل الشأن وأستشيرهم في ذلك ونخرج في حزمة من القوانين، أيضا حزمة. لكن أنا الآن يمكنني أن أقترح لأنني أتكلم عبر الزمن ولا بأس. نحن عرفنا أنفسنا في حلقة ماضية، قلنا نحن قادمون من المستقبل إلى الحاضر لنأخذ الحاضر إلى المستقبل، فلا بأس أن نحاول اختراق حجاب الزمن ونصل إلى مرحلة كوننا أمسكنا بالحكم في العراق وسنمسك به إن شاء الله نحن أو الجيل الذي بعدنا. أنا أقترح مقترحات وهذه تترك لحينها حتى نعدل ونضيف ونحذف. مثلا أول شيء في الإقليم الذي نعطيه للشيعة أن يترافق بتشريعات نافذة لتحسين الوضع المعاشي في منطقتهم، لأن الاقتصاد قرين الحل لأي مشكلة، فإذا كانت هناك مشكلة ثقافية أو اقتصادية أو سياسية لابد أن تترافق مع الحل الاقتصادي. هذا الإقليم نريده أن يكون
جاذبا
والناس يعيشون فيه من ناحية العيش عيشا كريما. نحن لسنا أمة منتقمة مثل ما هم الآن ينتقمون من عندنا، لا، نحن نطبق فيهم قوله تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هذا لا يعفيهم مستقبلا من القانون، الجرائم اللي ارتكبوها، اللي يرتكب جريمة لابد أن يحاسب، لكن نحن نتكلم في العموم. فهذا أمر أعتبره أصلا من أصول الحل. الأمر الآخر إلغاء كل القوانين التي تتيح للشيعي التمدد في المناطق السنية.
الآن في قوانين مثل هذه القوانين تتيح للشيعة التمدد في المناطق
السنية. أنا ذكرت يعني في مرة سابقة أن الدول السنية اللي فيها الشيعة كثير من قوانينها هي قوانين خطيرة تتيح للشيعي أن يتمدد في المناطق السنية وأن يتحكم بمصير أهل السنة، سواء كان هذا المصير إلى علاقة بالثقافة أم إلى علاقة بالأمن أم إلى علاقة بالاقتصاد. يعني مثلا المنطقة الشرقية في السعودية كل القوانين في صالح الشيعة. شوف مثلا شركة أرامكو كم فيها من الشيعة؟
أغلبية.
زين، التدريس والتعليم في كل المملكة أو غيرها، طبعا أنا كمثال أتكلم عن المملكة السعودية.
مع العلم أن الشيعة في السعودية يعتبرون أنفسهم مهضومي الحق،
الشيعة لو تحطهم بالجنة يبشون، الشيعة الشيعة إذا تخليه بالجنة يبكي. هم يقولون عن أنفسهم مو أني، هم عندهم أن فاطمة رضي الله عنها وحاشاها تقيم مأتم يوم القيامة على الحسين.
لا لا.
والله رايحة للجنة وتلطم على الحسين، وما أدري هذا الحسين هم موجود يلطم ما أعرف. الشيعة لو تحطه بالجنة يبكي، مهضوم ومكظوم وملظوم وملطوم وياها. هذا الشيعة الشيعة وين ما تخليه، ما تخليه تنطي وزارة يقول لك أنا مهضوم وملطوم ومظلوم. الشيء الظلم بالنسبة إليه والشعور بالمظلومية عقدة. فهذه القوانين لابد أن ننظر فيها. الأمر الآخر مثلا حينما يمكننا الله تعالى ونسترجع بغداد من هؤلاء المفسدين، كيف نخرج الشيعة من بغداد؟ كيف نخرجهم؟ الحل ليس صعبا
بعد أن تمكنوا الآن وامتدوا وأصبحوا شكلوا أغلبية ساحقة.
خلي شكلون مو أغلبية، خلي يصير كل بغداد شيعية. لابد أن نسترجع بغداد، نسترجع بقية المناطق. أنا أتكلم عن حل جذري تاريخي، أنا ما أتكلم عن الحلول السابقة التافهة. الشيعة بسبب الحلول السابقة التافهة التي ليست أصلا بحلول، ولا أحد يفكر بأن الشيعة مشكلة حتى يحلوها. هذا الخط التاريخي المتدهور يجب أن يضرب بالسيف ويفجر. كفى سفاهة. هم يتقدمون في كل مرحلة تاريخية يتقدمون. لا، أنا أتكلم في حلول جذرية. إخراج الشيعة من بغداد ولا من أي منطقة سنية سهل بسيط، ليس صعبا.
كيف؟
أنت استرجعت بغداد منهم وأصبح المال في يدك النظيفة المتوضئة. لو منحت كل عائلة شيعية مبلغا مغريا من المال، طبعا ما أعرف المغري يترك لزمانه أو لآنه، يعني مثلا لو منحنا كل عائلة شيعية 100,000 دولار، شيء حلم يحلمون به، بشرط ترجع إلى المنطقة الجنوبية التي جاءوا منها، ومعها تعطي سقفا زمنيا خلال سنة، تنطيهم سقف زمني خلال سنة يبيعون ممتلكاتهم كذا يعني، والذي لا يرحل من بغداد يحرم من هذه المنحة ويرحل رغما عنه. اللي ما يستجيب خلال سنة يحرم ويرحل. أولا الكلفة كم؟ يعني إذا قلنا الآن هناك 5 ملايين شيعي في بغداد والمناطق يعني المجاورة، يعني لنفترض هذا رقم كبير، كيف يمكن يعني نحسبها؟ يعني إذا 5 ملايين يعني معناها 500,000 عائلة أو 700,000 عائلة، أضربها في 100,000 50 إلى 70 مليار. وارد نصف سنة من النفط العراقي ما نحتاجه، ننطي الأحبابنا الشيعة. زين هذا يا شيعة شو تريدون بعد ندللكم؟ انتو ذبحتونا وشويتونا وقصبتونا وهجرتونا ودمرتونا، زين احنا اللي تقولون علينا متعصبون؟ يا جماعة احنا نريد نحسن اوضاعكم المعاشية ونريد نخليكم تعيشون اوادم. الان حكومتكم اذا تعيشكم دون مستوى الاوادم، احنا ما راح نسوي لكم شيء الا القانون بياناتنا، اللي المجرم لا والله ما نسامحه، ماكو سماحة، لكن نحن نتكلم في العموم، حتى نعطيكم اشياء وجاي.
بس عفوا يعني دكتور،
رايحكم
مثل هذه الخطوة يعني اخراجها، تصور من الصعب ان نقول سنعطي عائلة شيعية، نستخدم هذا المصطلح.
لا لا كلش حلو،
يعني كل حلو. مثلا نعطي كل من اتى الى
لا لا ابدا
من
القرى. لا 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 مو هاي سووها، ما صارت، ما نجحت، انت وين؟ هاي حلول موجودة اخي، ما ظل شيء تحت العباءة، جردونا من كل شيء هم. لا لا الشيعي شين يا عين يا
بكل وضوح.
لا لا بكل وضوح، ليش هو ظل شيء يعني مدخل مخبوء؟ يعني ظل شيء مخبوء؟ لا يا جماعة، الشيعة أعدى أعدائنا، أعدى من اليهود وأعدى من إبليس، هم دولة ثلاثة، اليهود وإبليس والشيعة، ثلاثة دولة دولة اثنين صنفين دولة ورثة إبليس، وانت تعرف الفرس يعبدون النار وإبليس هو من النار، فهم يعبدون النار، فدولة ورثة إبليس، دولة ورثة إبليس. أهناك شك في عداوة إبليس؟ هؤلاء أعداء من إبليس، وهم ينظرون إلينا كذلك، هم يقولون أبو بكر الصديق أتعس من إبليس، ويقولون السنة أتعس من إبليس، وهذا محمود الصرخ يقوله، هذا على أساس معتدل، يقول السنة أسوأ من إبليس. خلاص أنتوا يا شيعة أسوأ من إبليس، إحنا كرامتنا غالية علينا، وبس أنتوا، وإحنا ما قيس نفسنا بيكم، احنا ناس كرماء، الله كرمنا بشيئين، كرمنا كبشر وكرمنا كمسلمين، عندنا كرامتين، لكن أنتوا ذلي الكرامتين ما لكم علاقة بها.
إذن يا سيدي، إخراج الشيعة من بغداد والبدء بخطوات عملية لعزل الشيعة في إقليم يكون من خلال جذب الاقتصادي داخل هذا الإقليم، ومن خلال أيضا يعني منح بعض الأمور أو الحوافز المالية وتطبيق
مثلها. هي كمقترحات، أنا أقترح الآن
مقترحات عملية.
نعم
أنت تقترح مقترحات عملية
في حينها
مثيرة للجدل. نعم. جدا يعني أنا أجد أنه سيكون هنالك آراء كثيرة حولها، وإن كانت يعني جديرة بالاهتمام والنقاش، وفعلا يعني فتح باب للحوار حولها. على كل يا سيدي، نحن دخلنا في العمق، ولكن يقطعنا فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده إليكم. الإخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، لازلنا معكم في برنامجكم المشروع والمشروع السني، وضيفنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق، وحديثنا عن عزل الشيعة عن السنة، المفهوم والتطبيق. دكتور، كنا قبل الفاصل نتحدث عن مقترحات عملية لعزل الشيعة عن بغداد، إخراجهم من بغداد، إغرائهم ببعض الحوافز المالية، ووضعهم في إقليم منفصل كمقترح عملي ممكن تطبيقه لاحقا. ولكن ألا تعتقد أن هؤلاء ممكن إذا خرجوا من بغداد وكان لهم إقليم أن يعودوا بسهولة مرة أخرى إلى بغداد دكتور؟
هو إذا كان الحكم بيدك، أنا قلت نشرع تشريعات وقوانين مناسبة للوضع الموجود وللأهداف البعيدة المدى، يعني وقلنا أن الأقلمة قوانينها ليست جامدة، فمثلا نستطيع أن نشرع قانون يمنع الشيعي من دخول بغداد أو أي منطقة سنية إلا بشروط، يعني ربما عنده عمل، ربما عنده مراجعة، إلا بشروط. مثلا لا نسمح بأكثر من 72 ساعة أو 72 ساعة للشيعة أن يمكث، يوضع توضع هويته عند المعابر، الموجودة على المدن وينتهي من عمله ثم يرجع بعد 72 ساعة وإلا تطاله العقوبة. هذه قوانين نحن نستطيع أن نشرعها، ما المانع من ذلك
كما يحدث الآن؟
هم الآن يمنعون، نحن في كارثة ومنعوا أهل السنة من دخول بغداد، ولولا الضغوط ما تسرب إلى بغداد بعض الأعداد اللي موجودة، وحتى اللي جاءوا إلى بغداد كثير منهم قتل. ونحن في كارثة لم يرحمونا، احنا دا نقول يابا وحسن وضعهم الاقتصادية، امنحوهم أموال كذا وكذا، تدخل بغداد طيب ادخلها لكن بشروط، شنو المانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك يعني لا شرعا ولا إنسانية ولا كذا، بالعكس الإنسانية تقتضي ذلك. فهذه سهلة يعني، هذه مو صعبة. الإقليم هذا لابد أن نمارس فيه عملية تحرير الشيعي من نفسه، نحرره من عقدته وعقائده، من عقده وعقائده. وهناك أساليب كثيرة، أنا قلت مقترحات في وقتها ربما تتغير ربما تطور وتكون أفضل. يعني ما المانع من أن نجعل هناك مدارس داخلية، مدارس داخلية ونأتي بأولاد الشيعة ونسننهم، ما المانع من ذلك؟ بالعكس هذه رحمة بيهم، ولازم يجب أن نعمل ذلك. نحن عندنا رسالة ربانية، هذه مفاهيم الدول الحديثة. أولا هذه المفاهيم هم لم يطبقوها على أنفسهم، هم مارسوا العزل ومارسوا التنكير ومارسوا، نحن نمارسه بطريقة شرعية بطريقة إنسانية. هذه المدارس الحوزوية ما الذي تعمل من سنة 450 للهجرة إلى اليوم، من زمن الدولة العباسية وإلى الدول اللاحقة وإلى الآن، هذه ما وضعوا لها حلا، ما الذي تفعل مدارس الحوزة من زمن الطوسي المقبور اللي توفى سنة 460، هو اللي أسس هناك مدارس الحوزة بعد أن هرب من بغداد وذهب إلى منطقة النجف. شو سوي هاي المدارس؟ شو يسوي واحد إيراني أو فارسي أمدري منين جاي، اسمه السيستاني ولا الباكستاني، بشير الباكستاني ولا محمد سعيد المدري إيش، ذولا شو يسوون يا منه؟ شو يسوي هذا الغراب، هذه الغربان، ما الذي تفعل في وادينا؟ يستنكف أن يأخذ جنسية عراقية، حتى أراد مجلس النيابي أن يمنحه جنسية بعد الاحتلال ورفض.
الله
طيب شو سوى قاعد بالعراق؟ الله لا جنسية ولا إقامة، شو سوى ضال أنت هنا؟ هاي المدارس إيش تدرس وش سوى ضال الله؟ لابد من حلول جذرية وحلول جراحية.
يا سيدي الآن إيران وبعض يعني الطوائف الشيعية في إفريقيا في نيجيريا وغيرها مدارس وجامعات وكليات ومعاهد، كل من فيهم أبناء السنة ويشيعون على مدى السنوات، ومدارس داخلية وتنفق عليها أموال ضخمة جدا.
هذا العبث لابد أن ينتهي. حينما نمسك بالقوة، قوتنا يعني عادلة ورحيمة، نشرع من التشريعات ما يراعي القوة العادلة، لا القوة العابثة المجاملة، القوة السطحية اللي موجودة الآن. لا، ليس هناك عبث. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمسك بالحكم وشرع تشريعات المواطنة مع اليهود والنصارى وامثالهم، لما أساء اليهود دون النصارى طبعا، ما عمل مع النصارى كما ما عمل مع اليهود، لا، أدب اليهود تأديبات جراحية. هذه المفاهيم لابد أن تحيا. فهذه مقترحات، ومقترحات عملية تحقق الغاية المرجوة من العزل، ونحن في طريقنا لتحقيق الأهداف البعيدة.
لكن يا سيدي يعني اسمح لي، البعض قد يقول أنتم تتحدثون في خيال، العالم اليوم يعيش يعني عصر حديثا، مفاهيم العنصرية والعزل العنصري والسياسات التمييزية، هذا عصر انتهى، هذا عصر عبودية، آخر ما كان في جنوب إفريقيا وانتهى، فكيف تعيدوننا إلى الوراء وتمارسون العنصرية من جديد؟
قل لي الآن السحق اللي ده يحصل لأهل السنة في العراق والشام، شو هذا؟ ماذا يسمى؟ ما نريد نعزلهم، ما نريد نذبحهم. هاي الإبادة بالكيمياوي اللي بشار الأسد يبيد بها السوريين، إبادة بالآلاف، هذا شو نسميها؟ وتحت أنظار الأمم المتحدة والعالم كله، هذا شو نسميها بالله؟ وين الحضارة اللي بيها؟ وين الحضارة؟ يعني هم يريدون منا يعني أن يبيدونا ونحن نقول لهم شكرا، لكن نحن لا يحق لنا من أجل أن ندفع ضرر عن أنفسنا أن نعزل طائفة مفسدة من أجل أن نمنع إفسادها على نفسها وعلى غيرها ونطبق فيهم شرع الله. يعني هذه قسمة ضيزة إذا كان الأمر هكذا. لا ينبغي أن ننظر للأمور معزولة عن حيثياتها. القتل حينما يكون في مقابل القتل، القتل الأول ليس قتلا، إنما رحمة، ولكم في القصاص
حياة،
وهو قتل، هو قتل، لكن القتل الذي مقابل القتل هذا حياة وليس قتلا. هذه ليست عنصرية، إنما هي ردة فعل على العنصرية المتوحشة، هذه ليست عنصرية. ثم أسلوب العزل هذا أسلوب مستعمل منذ قديم الزمان وإلى اليوم، لسنا بدعا من الناس.
يعني ليس فقط كان في أمريكا ضد السود أو في بريتوريا في جنوب أفريقيا.
طيب
في أمثلة أخرى،
هذا الأمثلة قديمة ومذكورة في القرآن. يعني لو جئنا للقرآن الكريم، ألم يطلب القوم الذين يعني بين السدين، أو لم يطلبوا أن يعزلوا بجدار؟
صحيح.
وهم دفعوا المال، قالوا هل لك هل أن نجعل لك خرجا على أن تجعل بينهم
سدا؟
يا أخي والله الفيدرالية والإقليم لو يشترى، المفروض العاقل في مثل هذه الظروف، ناس تذبح ناس يا أخي والله يدفع له مال، أين العقول ذهبت؟ فسد ذي القرنين هذا واحد من الأمثلة. موسى عليه السلام قال لفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل، أنا هذا شنو؟ هذا لما أنت تكون ضعيف عليك أن تنفصل، احنا مو قلنا حين الضعف نطالب بالتقسيم، أفضل ما ننذبح ونبات، وهو مرحلة حتى نسترجع حقنا، وإذا كنا أقوياء نحقق وننفذ الإقليم. موسى عليه السلام ضعيف، قال أرسل معي بني إسرائيل، وأكمله الله له هذا العزل، أكمله فأضاع وأتاه بني إسرائيل 40 سنة. طيب أوروبا جربته مع اليهود،
نعم عزلته صحيح،
وبعد ذلك أخرجتهم من أوروبا إلى فلسطين. طيب اليهود جربوه مع الفلسطينيين، مهجروهم وأخرجوهم وعزلوهم، ويعني إيش دا يجري الفلسطينيين؟
جدار الفصل، جدار الفصل.
لأن هذا شنو يعني؟ أنا يعني بس إحنا يريدون منا أن نكون حضاريين وإنسانيين، ويعني نتمتع بالرقة ورهافة الشعور، وهم لا، ما يصير يعني. يعني طيب الصفويون ماذا فعلوا بالسنة؟ أليس السنة الآن في إيران معزولين ومطرودين إلى أطراف إيران؟ ماذا تسمي هذا؟ ألم يجربه الحجاج مع المزارعين الذين أفسدوا المدن، تركوا أراضيهم وفسدت أراضيهم وجاءوا إلى المدن يفسدونها، فكان تصرفا واجبا عليه أن يفعله مع هؤلاء المفسدين؟ الحجاج كان من عظماء الأمة طبعا، الثقافة مع الأسف السنية الشعوبية اللي هي يعني مخلوطة بالشعوبية، يتكلمون على الحجاج ولا يعرفون الحجاج، يأخذون الروايات عن الحجاج من دون أي نقد ولا فحص ولا 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 ولا. الذي شيطن الحجاج هم الفرس وشعوبيون، لأن من هذا الحجاج لو يعرفه العرب والمسلمون والسنة، وكان يصح شرعا أن يوضع له تمثال، ينبغي أن يوضع له تمثال في كل العواصم العربية والإسلامية. نحن أمة لا نعرف أقدارنا ولا نعرف أقدار رجالنا. استعمل هذا العلاج الجراحي ليصلح الأمة، ليست الدول ملعبة لكل من يأتي ويهب ويدب أو يدب. طيب لو تجاوزنا الحجاج، قل لي البابا بولس الرابع سنة 1555 لما فرض على اليهود أن يكونوا في أماكن منعزلة وكل مكان يسمى جيتو. دعك من بولس الرابع، تعالي على اللي يسمونه مصلح مارتن لوثر، هذا الألماني رجل الإصلاح الكنسي أو الكنيسي، عنده كتاب اسمه اليهود وأكاذيبهم. خلي نقرأ بعض العبارات من هذا الكتاب اللي هو اليهود وأكاذيبهم لمارتن لوثر. هذه الصفحة 119 والصفحة 121. خلي أقرأ لكم بعض ما طالب به مارتن لوثر في زمانه لعلاج مشكلة اليهود. يقول: أما وقد باتت رذائلهم معروفة لنا ويفرض علينا أن نتحملها وأنفنا راغم، وهم يوالون القذف والتجديف واللعن والبصق وازدراء السيد المسيح وازدراءنا، فذلك أمر لا طاقة لنا به. قل لي يعني مارتن لوثر عنده غيرة على دينه ورموز دينه ومنهم المسيح عليه السلام. ماذا قال الشيعة عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقولوا إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يمارسن الفاحشة من وراء أذنه؟
يا لطيف،
ألم يقولوا هذا؟ ماذا بقي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بقي للنبوة؟ ماذا قالوا عن الصحابة؟ طيب، ما نحن في هذا. يقول: فإذا سكتنا عنه فكأننا نحن مرتكبوه بأنفسنا. وصدق مارتن لوثر، بل نكون أمام الله أسوأ من هذا. وجاء بالأدلة من سفر التثنية، يقول: ولو كان موسى حيا في أيامنا هذه لكان أول من يخرب مدارس اليهود وبيوتهم ويعمل فيها النار. هذا المصلح مارتن لوثر. ثانيا، يجب أن يمنع اليهود من تملك البيوت والمساكن داخل أحيائنا، لأنهم في بيوتهم يمارسون الأمور التي يمارسونها في مدارسهم. يا مارتن لوثر، الشيعة لا يمارسون هذه الأمور في بيوتهم، إنما في الشارع ودجاج السنة المساكين يحيونهم ويقولون من حقهم، لهم حريتهم في الشارع، يمارسون طقوسهم العاهرة والفاجرة، يسبون الأصحاب وزوجات النبي في الشارع. كل الشيعة في كل المدن بلا استثناء. مارتن لوثر يقول: هؤلاء يمارسون هذه الأمور في بيوتهم، فنحن شركاء لهم.
لا، ويطالب بمنعهم من تملك البيوت والمساكن.
طبعا لعد هي الله، هي أمن الناس ودينهم، ليش هو يعني لعب؟ إذا إنسان يفسد، مفسد لأمن الناس، يعني إنسان يفسد لأمن، ماذا تفعل معه الحكومات؟ يحيونه يقولوا له: بارك الله بيك، ويعني المفروض لا تكون هكذا، روح حباب البيتكم، روح نام، روح. هكذا يفعلون، هذا ما يفعله السنة مع الشيعة. لا، أوروبا ما تخلصت من خطر اليهود إلا بعلاجات جراحية. طيب، يقول: ولكن يمكن السماح لهم أن يقيموا في مآوٍ مسقوفة أو في اسطبلات وزرائب كما يقيم النور. هذا كلام مارتن لوثر، وبهذا يقولون أنهم ليسوا سادة مطاعين في بلادنا كما يتباهون. رابعا، يمنع الربانيون الحاخاميون منهم من تعاطي مهنة التعليم. أنا ذكرت قبل حلقات ما أعرف كم، قلت لا ينبغي، وسألت علماء الدين، قلت: هل يجوز شرعا أن يتولى شيعي مهنة التدريس في يعني مدارسنا؟ أنا قبل ما أطلع على كلام مارتن لوثر، مارتن لوثر يقول: ينبغي أن يمنع هؤلاء من تعاطي مهنة التعليم، لأن حقهم في ممارسة هذه المهنة قد سقط. لماذا؟ لتماديهم في نشر الفساد وتسميم الأفكار. المهم، يقول من ضمن ما يقول: أن ترفع عن اليهود الحماية المنوحة لهم والتي يتمتعون بها أمانا عليهم في الأسفار والانتقال والذهاب والإياب. طولهم أمان يعني لما يدخلون المدن ويذهبون ويجيئون. يقول: وهذا الأمان في حمى الأمراء الحكام، إذ لا حق لليهود أن يكونوا في أرضنا وهم ليسوا من طبقة النبلاء ولا من موظف الدولة، فعليهم أن يلزموا مساكنهم. طبعا كلام طويل ولا تحتمله،
ولا أحد يصف مارتن لوثر إلا بأنه مصلح،
هذا مارتن لوثر،
ويمتدحونه ولا يصفونه بالعنصرية.
ممتاز. نحن نريد هذا المصلح، ونريد هذا، نريد أن نطبق كلامه. لا أظن مارتن لوثر أحرص على دينه من المسلم على دينه، ومن السني على دينه وأصحاب نبيه وزوجات نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا على عقيدته ولا على شعائره التي خربها الشيعة على الشيعة. إذن طبقا لما يقول مارتن لوثر اللي هو زعيم الإصلاح في تاريخ النصارى اللي يتبجحون بالمدنية، طبقا عليهم أن يتلفوا كتبهم التي تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وتطعن في الصحابة، والتي 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 وفيها ما فيها من العبث.
طبعا سيدي هذا التناقض يقع في شيعة كثيرا عندما تسألهم عن التحريف، يقول لك لا نحن لا نقول بتحريف القرآن الكريم ولا نطعن ولا كذا. طب ومن ألف هذه الكتب؟ وهؤلاء الذين تسمونهم علماء ورموز وتستشهدون بهم وتمتدحونهم، لماذا تبقون على امتداحهم لكم؟ لا شك أنه تناقض. طب الآن سؤال سيدي، يعني ما الأسباب الدافعة لعزل الشيعة؟ ما هي الأخطار المحدقة التي تدفعنا أو تسبب لنا وتدفعنا نحو عزل الشيعة وإقامة إقليم لهم ومنعهم من دخول عاصمة البلد وإلى آخره من الاقتراحات التي تفضلت بها؟
الشيعة خطر على المجتمع وعلى نظام الحكم. الشيعة خطر في خطين، خط يتوجه إلى المجتمع ليفسده، وإلى الحكام ليزيحهم ويدمرهم من أجل الفوضى. والتي جاء الأمريكان متأخرين عن الشيعة، الشيعة أسبقونهم في موضوع الفوضى الخلاقة، ولذلك هم قتلوا عثمان بن عفان وأدخلوا الأمة في فوضى خلاقة 5 سنين، ما خلصوا منها إلا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، في فوضى خلاقة 6 سنين قبل أن يقتل عثمان فوضى. ثم قتل عثمان رضي الله عنه، ماذا حصل لما قتل عثمان؟ فوضى 5 سنين، لكن الله من على الأمة بمعاوية فهدأ الأمور، والمسيرة الثانية بعد المسيرة الأولى انطلقت للأمة. فمعاوية أول مجدد في تاريخ الإسلام، وهذا أمر لا يدركه التقليديون والذين لا يقرؤون ويتعمقون في القراءة. ألم أقول لك أن تاريخنا كتب بشفاه شيعية، وأن ثقافتنا وإن كنا سنة فهي ثقافة شيعية؟ الثقافة الشيعية الشعوبية لا تحتمل هذا الكلام الذي أقوله، لكن سنأتي إليه بإذن الله ونفصل كيف أن معاوية رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا كان أول مجدد في الإسلام، وهو الذي أنقذ الأمة من الفوضى الخلاقة التي استطاعت أن تقتل عثمان وأن تسلب صلاحيات الحكم من علي رضي الله عنهم جميعا. فعلي كان أميرا وخليفة، لكنه كان منزوع الصلاحيات، الصلاحيات بيد هؤلاء القتلة الذين قتلوا عثمان. وهذا ما يقوله أيضا ابن كثير في تاريخه، وكل التحليلات والدلائل تدل على ذلك. لكن ما نحن في هذا الخطر الذي يأتي على الحكام، دعنا نناقش قليلا. أيها الحكام، ما دام في أوطانكم أو دولكم الشيعة، والشيعة يسرحون ويمرحون، فأبشروا بالخراب وزوال حكمكم وسلطانكم. ألم يزل سلطان صدام حسين؟ ماذا فعلوا في اليمن؟ ماذا فعلوا في لبنان؟ ماذا فعلوا؟ والدور قادم عليكم إن لم تضعوا حلا جراحيا حقيقيا جديا بعيدا عن المجاملات الزائفة التي يخدعكم بها الإسلاميون والقوميون والليبراليون. لا بد من ثقافة جديدة، ولا بد من تصرف جديد، ولا بد من حركة جديدة، لا بد من إيقاف حركة التاريخ التافهة التي دمرتنا. والشيعة يتقدمون في كل حقبة زمنية، الشيعة يتقدمون. الشيعة الآن في العراق أخذوا بغداد وديالة، إضافة إلى المدن التسعة السابقة، المدن التسعة السابقة. وإذا استقر هذا في كيسهم، فالجولة القادمة 10 سنين القادمة، الأنبار والموصل والشام كلها تكون في كيسهم. وقسما بالله يا دول الخليج ويا اليمن ويا غيرها، خلاص أنتم يعني فقط تحسبون إن لم تسبقونا في ذلك، يعني إذا لم يكن الأمر والاجتياح يأتيكم يعني معنا. وتصبح مصر وغير مصر، والمصر تدري يعني بها أرضية شيعية، وقال أهل البيت وما بيت، وسيدنا الحسين وسيدنا نفيسة وكلهم جايبينهم هذولا، والثقافة اللي موجودة وغيرها وغيرها، يعني الأمة مهيئة. بس لكن الأمة نايمة على ودانها، على قولة المصري نايمة على ودانها، نايمة على ودانها.
معنا بعض متطرفي الشيعة اليوم يصرحون بذلك، يقولون هدفنا القادم مكة المكرمة والجزيرة العربية.
ما يسمع هو دافق البطاط قصف السعودية الحفر الباطن ويهدد بالكويت، ويطلع مسؤول الأمن السعودي يقول سنبحث مع أصدقائنا في الفاعل. من الفاعل؟ يا هو ده يقول لك أنا دافق البطاط راح أضربك راح أجيك على مكة. يطلع مسؤول الأمن بالسعودية يقول سنبحث مع أصدقائنا اللي نعرف من الفاعل. أها أصدقائك
والفاعل يعلن عن نفسه.
الفاعل معلن، الفاعل معلن. يعني شلون يعني القضية هنا في عالم يعني غريب. يعني على أي حال الخطر على الحكام، لو جئنا إلى عقيدة الشيعي في المرجع الشيعي، المرجع الشيعي عقيدة يسمى الحاكم الأعلى ويسمى الحاكم الشرعي، والنصوص اللي يدرسونها في حوزة قم وحوزة النجف تقول هذا نص من النصوص ما يدرس في عقائد الشيعة. عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له مال الإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله.
الله،
هذه عقيدتهم يدرسونها لصغارهم فضلا عن كبارهم. فأيها الحاكم، المرجع الشيعي الموجود هذا الصفار ولا النمر ولا السستاني ولا المدري إيش، هؤلاء كلهم في عقيدة الشيعي أنهم هم الذين ينبغي أن يحكموا البلد، لأنه هو الحاكم الشرعي وهو الحاكم الأعلى. فأنت عندك حكام يناقضونك، ولا يمكن أن يكون يعني سيفان في غمد واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكذلك لو كان فيهما حاكمان، لو كان في أي بلد حاكمان لفسد هذا البلد.
والولاء الحقيقي للشيعة عندها سيكون لهذا المرجع
عقائديا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا من الآخر، لو يكون ابن نبي يقتل الآخر منهما، لأنه يصطدمان في بعضهما ويفسد البلد وينتهي ويدمر. الأمر الآخر، أموال الخمس توفر لهذا المرجع اللي هو في ضمير وعقيدة وعقدة الشيعي هو الحاكم الشرعي وهو الحاكم الأعلى، توفر لهذا الحاكم الأعلى مليارات الدولارات، لا ملايين، مليارات. كل مرجع عنده مليارات مو مليون. وأنتم لا تسمحون للمساكين أهل السنة للدعاة المادري إيش بأن يمتلكوا 500 دولار تجيهم مادري منين، يحاسبوننا على 500 دولار وعلى 300 دولار، منين جبتها هاي وين وديتها وين راح تروح وش راح تصرفها. لما تروحوا لي على هؤلاء البلاوي هذول الحنافيش والغيلان مليارات، روحوا شوف الصفار كم مليار عنده، وروحوا فتشوا على نمر النمر. طيب هذا إذا كان هو الحاكم الأعلى وعنده مال بهذا الحجم، والشيعة لا يعترفون بكم أنتم أيها الحكام حكاما، ولا يعترفون بمذهبكم ولا دينكم ولا 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 يعترفون بقوانينكم. هذا ما هو نتيجته؟ الشيعة في كل بلد يكونون دولة داخل دولة، دولة داخل دولة،
وحكومة داخل حكومة،
حكومة داخل حكومة، وهذا هو الواقع. مثال بسيط، الشيعة في لبنان أليسوا دولة داخل دولة؟
أصلا لا يوجد دولة،
أصلا دمروا الدولة لا توجد
ولا رئيس
أبدا، فدولة داخل دولة. في اليمن ماذا فعل الحوثيون؟ دولة داخل دولة إلى أن أسقطوا الدولة. في العراق ماذا فعلوا؟ كانوا دولة داخل دولة، وهذا كنا نقولها من زمان يا جماعة، دولة دولة داخل دولة، راح يدمرون الدولة ودمرت الدولة. ماذا يفعل الشيعة في الشرقية وغير الشرقية؟ دولة داخل دولة إلى أن ينخروا الدولة ويهدموها. هذا الخطر. يعني نحن نسأل يعني كيف يسمح لأناس يجبون هذه الأموال الهائلة؟ دول الخليج باعتبارها دول ريعية، هذه المنظمات، منظمة حزب الله اليوم هو يعني عنده مؤسسات استثمارية في الخليج اليوم، خليج وغير الخليج اليوم، يعني لماذا مكنتم لهم؟ وماذا تنتظرون؟ خطر داهم، خطر داهم. إذا أخذنا الصورة الأخرى للخطر اللي هو خطر على المجتمع، خطر الشيعة على المجتمع، تعال خلينا نجي على العقيدة، أليس الفتنة في الدين أكبر من القتل؟
نعم.
الله يقول والفتنة أكبر من القتل.
نعم.
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يرفس، فتنة أكبر، وفي آية أخرى الفتنة أشد. أليس الشيعي أول ما يرصد عقيدتك ويخربها ويحولك إلى شيعي؟ بمعنى يحولك إلى كافر. إذا شيوخ الدين ترددون، إحنا ما نتردد، وإحنا ما نعرف بإذن الله وبفضل الله ما نعرف التردد، وهذه طبيعتنا كعراقيين وكإدليان من العراقيين نفسهم، ويسألوا عنا الإدليان بالعراقيين ما يعرفون إلا خط واحد، والعراقيين بالنسبة لغيرهم أيضا عندهم هذا الطبع. إحنا نقولها شيعي يحول أولادك إلى كفار، وابنك يروح الجهنم، طيب بنتك شي يسوي لها؟
يا لطيف.
طبعا شي يسوي بنتك؟ يقول لها المتعة جيدة وهذه محللة، وعمر هو اللي حرمها، وجيب لها 100 رواية وموجودة بكتب السنة ما يعين على ذلك من الروايات الضعيفة. وهذا حصل عندنا في العراق، حصل عندنا في العراق، أزلوا نساء وبنات سنيات وأمور عديدة ما يطوى ولا يحكى. وإذا تشيع المجتمع، تشيع جزء من المجتمع، فنساء هذا المجتمع في العموم أو في الغالبية أو في نسبة مؤثرة، النساء سيمارسن الرذيلة باسم المتعة. طيب هذا جيد يعني الشيعة؟
هذا دمار اجتماعي شرس.
طيب إذا الشيعة يتدين بتخريب كل مؤسسات الدولة، الشيعي يتدين لله، يتعبد، يتقرب لله بتدمير كل مؤسسات الدولة، فهو يخرب في كل مكان يكون فيه. وهذا كله يحتاج إلى تفاصيل، نحن نأخذ قطرات من يعني مستنقع هذا، هذه الطائفة المفسدة في الأرض. أليس الشيعي يتدين بقتلك؟ هل في ذلك شك؟ أليس الشيعي يتدين بالتجديف على نساء نبيك صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة؟
هذا ما يحدث اليوم.
ماذا فعلوا في العراق وماذا فعلوا في سوريا؟ اسألوا العراقيين، وأنا واحد من العراقيين، اسألوا السوريين، ألم ينتهكوا أعراض المسلمين، أعراض العراقيين والسوريين أمام أنظار الرجال؟
الله أكبر.
اسألوا السوريين، اسألونا احنا العراقيين، وماذا يفعل الشيعة اليوم بالأسيرات السنيات في سجونهم؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعلون؟ كل هذا تقولوا لي الشيعة أخواننا واحنا نستطيع أن نتعايش معهم؟ حول قوم مفسدون لابد من عزلهم، لابد من عزلهم لتسلم الدول من القلاقل، وتسلم الشعوب من الإفساد والإضرار، وأول الإفساد والإضرار هو تغيير الدين. لذلك نحن لما نتكلم عن عزل الشيعة، نحن لا نتكلم من فراغ أو من طائفية أو من عنصرية أو أي دافع آخر. يا أخي نحن نريد أن نسلم على أنفسنا أولا، نريد أن نحرر أنفسنا من هذا الخطر الماحق، ونحرر الشيعة أنفسهم
بعد ذلك
الأذى هذا الذي يفعلونه بأنفسهم نريد أن نرحمهم كما قال تعالى عن اليهود عسى ربكم أن يرحمكم. من وين هذا الرحمة؟ بأي سياق جت؟ بأي سياق؟ قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. يا أخواني التتبير هذا ما علوا تتبيرا هذا الدمار الفظيع الله يقول رحمة اليهود.
يا سيدي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يدفع عنا البلاء وأن يلطف بالأمة فيما تعيش من كوارث ومصائب. كل الشكر الجزيل للدكتور طه حامد الدليمي مؤسس تيار سني في العراق. كان حديثنا أعزائي المشاهدين حول عزل الشيعة مفهوما وتطبيقا، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو بلغتم